السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من وقفات مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم ضمن دورة بصائر الموسم الرابع مع موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتم لنا هذه الدورة المباركة على خير وأن يتقبل من كل الدعاء والمجهود اللي بيقوم به فريق العمل في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجر الجميع خيرا وأن يجزيهم خير الجزاء. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. سؤال بيطرأ على كثير من الناس كلما رأى مظلوما يضرب من ظالم أو ضعيفا يعني يستطال عليه من ظالم أو من أهل الإيمان إذا قتلوا أو عذبوا أو سجنوا أو شردوا، يسأل سؤال قد يتبادر إلى بعض ضعاف الإيمان، أسأل الله أن يقوي إيماننا. قد يتبادر سؤال يلقيه الشيطان في نفوس الناس: وأين الله؟ لماذا لا يتدخل الله؟ أليس هؤلاء مؤمنين؟ أليس هؤلاء من أهل الإيمان؟ أليس هؤلاء ويسأل لماذا لا ينصرهم الله؟ أليس الله بقادر؟ أنتم تقولون أن الله قادر على نصرة أهل الإيمان، لماذا لا يفعل كذا؟ لماذا؟ وكأنه يشترط على الله سبحانه وتعالى أفعال يفعل الله سبحانه وتعالى، وكأنه يتعالى ويظن ذلك ضعيف العقل وضعيف الإيمان، يظن أن عقله وحكمته أعلى من تدبير الله سبحانه وتعالى. أحيانا فعلا بتكون في بعض المشاهد المؤلمة التي تستدعي أن الإنسان يستحضر معاني الإيمان، كما رأى موسى عليه السلام ذلك المشهد من الخضر، قصة الخضر في سورة الكهف بتكون بلسم لهذا التفكير، أن ممكن مواطن ترى فيها مثلا رقبة الطفل تقطع فأنت تتعجب، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فأخبره الخضر أن كل هذه الأفعال التي قام بها من خرق السفينة وقتل الغلام وتعامله مع الجدار مع هذه القرية التي منعت طعامهم، هذا التعامل كان فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فأيضا بين الله هنا في هذه السورة حكمة: ذلك الله قادر أن ينتصر من كل الكافرين. ما هؤلاء الكفار أصلا في الكون؟ يعني حينما ينظر الإنسان إلى الكون المتسع الشاسع، هذه الكواكب وهذه المجرات وهذه الشموس وهذه الأقمار، كل الكون المتسع اللي احنا لو عادنا في حلقة بس نفرد أرقام يعني العقل يطيش، أرقام الكواكب والمجرات، ومش بنتكلم في ألوف ولا ملايين، بنتكلم في أعظم من ذلك. ثم الأرض من وسط المجرات، من وسط المجموعات الشمسية، أرض ضمن مجموعة شمسية، ضمن قارات، أفراد يعيشون عليه. ما هؤلاء أصلا؟ ما هؤلاء الضعاف؟ هم كلهم من علق. الله قادر على أن ينتقم منهم، الله قادر على أن ينتصر منهم. لذلك بعض المفسرين قال مش انتصر عليهم، هنا منهم بتفيد الانتقام ونزع النصر منهم، بيسموه حاجة في البلاغة التضمين، ضمن هذا الفعل فعلا آخر وهو الانتقام، أو ينزع النصر منهم. لذلك جاء حرف الجر من، عكس اللي هيجي لنا دمر الله عليه، وان هنا منهم فادت معنى وعليهم تحت فادت معنى تاني زي ما نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله قادر أن يقتل وأن يدمر هؤلاء الضعاف، هؤلاء العلق، نقطة دم واحدة تتجمد في عرق أحدهم يسقط، عنده جلطة ويسقط، أي توقف دقات قلب يسقط، أي شيء توقف نفسه يسقط، الإنسان ضعيف. الله قادر أن ينتصر منهم ولكن يتركهم لأسباب: ليبلو بعضكم ببعض. هذا سر وجودنا أن نبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سر وجودنا العبودية، قامت الدنيا لأجل ذلك، قامت السماوات والأرض لأجل ذلك. ما الذي سيظهر وما الذي سيخرج منا من عبودية؟ هذه البلاءات وهذه المواطن وهذه الأحداث يجريها الله سبحانه وتعالى لينظر كيف ستفعل في هذا الموقف، كيف ستفعل أمام الظالم، كيف ستفعل وأنت مستضعف. هل أنت لا تتبع الدين إلا في وقت القوة فقط، كلما أظلم عليهم وإذا أظلم عليهم قاموا، إن هو مجرد إن لا يجد النور زي ما بتاع في سورة البقرة مع المنافق، إذا وجد النور صار وإذا أظلمت الدنيا توقف. إن لما بيأظلم هنا في سورة البقرة قيل من معانيها: إذا حدث نصر المؤمنين أنا معكم، زي في سورة النساء. لكن إذا حدث ابتلاء لا، أنا لا أتبع هذا الدين. فيغير الله سبحانه وتعالى ويداول الأحداث لينظر كيف تعملوا. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيستخرج منا عبوديات لم تكن لتظهر إلا في هذه المواقف، ويستمر الضغط على أهل الإيمان ليستخرج منهم الكنوز والدرة والعبوديات التي لم تكن تخرج إلا في هذا الموقف. يستمر الضغط كما حدث في الأحزاب ليظهر ما بداخلنا. هل سنقول والعياذ بالله كما قال المنافقون في سورة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أم سنقول كما قال أهل الإيمان: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ هذه الكلمات لا تخرج إلا في هذه المواقف، هذه العبوديات من أهل الإيمان لا تخرج إلا في مثل هذه المواقف، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. كلما رأيت ظالما يستطيل بظلمه، كلما رأيت دولة استمرت على الظلم سنوات، إياك أن تظن أن الله عز وجل أهملهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمهلهم ليستمر في كفره فيصل إلى قاع النار والعياذ بالله، ويصل إلى أسفل دركات في النار، وهذا ليستخرج منه العبوديات والإيمان ليكون في الفردوس الأعلى. ما الدنيا؟ إنما الدنيا حقيرة، الدنيا ضئيلة الحجم والزمن والقدر والمكان. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، اذهب إلى محيط، اذهب إلى بحر واسع وضع إصبعك في اليم في البحر ثم انظر بماذا يرجع. هذه القطرات هي الدنيا، حينما تصدر أحكاما جزئية على هذه القطرات وتنسى الدنيا هي أحكام جائرة. الذي يعظم الدنيا يقول، يسأل هذا تساوي، لماذا لا ينصر الله أهل الإيمان؟ لماذا يتركهم يقتلون ويعذبون؟ إنما ينولون الشهادة، إنما يرتفعون في الفردوس الأعلى، إنما يذهبون إلى أنهار من لبن ومن ماء ومن خمر ومن عسل مصفى، إنما يصلون إلى أعلى درجات الإيمان. ما قيمة الدنيا؟ إن تذهب ويبقى هذا الثواب الأعمال الباقيات والصالحات الباقيات. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الذين بكيتم عليهم، الذين حزنتم عليهم وتسألون عنهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يعني قراءة حفص والذين قتلوا، أما في قراءة أخرى قاتلوا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. في أول السورة الكفار أضل أعمالهم، كل عمل عملوه من خير ضاع. أما هؤلاء كل قطرة عرق أو دم نزلت منه، كل مجهود بذله لن يضيع عند الله، فلن يضل أعمالهم، تحفظ أعمالهم وتكون درجات تصعد يصعدون عليها يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى. فلن يضل أعمالهم، سيهديهم. هنا على قراءة قتلوا يعني سيهديهم في الآخرة. زاد المسير ابن جوزي ذكر أربعة أقوال سيهديهم، هل سيهديهم لمعرفة الحق أو يهديهم لمحجة منكر ونكير أم سيهديهم إلى منازلهم في الدنيا أم غير ذلك من الأقوال. لو قلنا قاتلوا في سبيل الله هيكون سيهديهم، على قراءة قاتلوا هيكون سيهديهم أي سيهديهم إلى وصول الحق، وأن أهل الثغور وأهل الجهاد هم أقرب الناس إلى وصول الحق. أما على قراءة حفص القراءة اللي احنا بنقرأ عليها قتلوا في سبيل الله سيهديهم أي سيهديهم لمحجة منكر ونكير في القبر، المحجة أو الملكان اللي أتنين كان الاسم ثابت أو غير ثابت، سيهديهم إلى الرد على الأسئلة في القبر، أو سيهديهم إلى وصول منازلهم في الجنة، وصولهم إلى منازلهم في الجنة سيهديهم ويصلح بلهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بلهم. يبقى باله أصلحه الله في الدنيا وأصلحه الله في الآخرة، لا يحزن على شيء. حياة المجاهد المليئة بالأسلحة والسيوف حول الرقاب والصواريخ والسجن والقتل والأسر والتقطيع والشهادة والدماء وطيران الرقاب والقتل، هذه الأحداث العجيبة المتتالية المرعبة، أصلح الله باله في الدنيا وفي الآخرة ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، هذا مآلهم. أسأل الله جل وعلا يرزقني وإياكم الجنة والشهادة في سبيل الله، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرف فيها ثلاث أقوال، أشهر قول أي يخبرهم بمنازلهم ويهديهم إلى وصول إلى منازلهم في الدنيا، فيكون الإنسان أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. يعني تخيل أنت ساكن مثلا في القاهرة، ساكن في المنصورة، ساكن في أي بلد، في أي بلد في العالم، في السعودية، في أي مكان، وفي البلد دي أنت يوميا بتروح شغل، وأنت راجع من الشغل بترجع البيت، في الطريق إلى العودة إلى المنزل في أي مشوار وأنت راجع لمنزلك لا تحتاج إلى كثير عناء كثير تفكير، أنت أصلا تحس أن العربية بتمشي لوحدها رايح المكان البيت لأن ده بيتك. في الجنة حينما تفتح أبواب الجنة، ربنا يرزقنا اللحظة دي، وتشم رائحة الجنة وتشتاق ونفسك تشوف إيه اللي جوه، ده اللي بيكون رايح طفل لما يكون رايح ملاهي وشايف الأنوار نفسه يجري ويدخل عايز يعرف إيه اللي جوه، الأنوار دي عبارة عن إيه. تخيل أبواب الجنة المغلقة وتفتح ويشم رائحة الجنة وبعدين يجري يا ترى إيه اللي جوه، يصل إلى منزله وكأنه يعرفه، عرفها له. وقيل عرفها جاء من الأعراف الشيء المرتفع، الجنة مرتفع، وقيل من العرف من الطيب أي طيبها الله له، ده معنى جميل قوي أن الجنة طيبها الله له. يا أيها الذين أمنوا نداء، يا من اخترتم الإيمان لابد أن تسيروا وتلتزموا بتبعات الإيمان. يا أيها الذين أمنوا، الإيمان ليس مجرد كلام ولكن معه نصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لاحظ أن أدوات الشرط بتختلف، مرة ربنا قال فإذا لقيتم، ومرة قال إن تنصروا. إذا غالبا بيأتي مع الشرط المتحقق الوقوع، لابد أن تقابلوهم، إذا اتبعت الإيمان هيحصل لقاء في الحرب مع الكفار لابد. إن تنصروا الله، واحد يقول لي طب وده تشكيك إن احنا ننصر دين ربنا؟ لا ده مش تشكيك، ده لصعوبة الموقف ولقلة من يفعل هذا الفعل، نسأل الله أن نكون منهم، لقلة من ينصر دين الله. هنا جاء حرف الشرط إن الذي يأتي للتشكيك، إن لو التزمتم بالأعمال تنصروا الله أي دين الله، الله لا يحتاج لنصرة أحد، إن تنصروا الله ينصركم. يعني أنت رايح تنصر دين ربنا تفاجأ أن الله هو الذي ينصرك، يبقى أنت المستفيد أصلا من العمل للدين. ويثبت أقدامكم، حاجة عجيبة جدا، الواحد كان متوقع إن تنصروا الله يثبت أقدامكم عشان تنتصر، يعني تثبيت القدم ثم النصر، النصر يجي قبل تثبيت القدم، ده شيء عجيب. إما أخبرك الله بغايتك وبعدين أخبرك بالوسيلة، يعني ربنا طمنك إن أنت هتنتصر وبعدين قال لك سأثبت قدمك، يعني أخبرك الله بالنتيجة الأول. أو أنت تحتاج إلى تثبيت القدم بعد الانتصار. طب ليه؟ حتى لا تغتر، حتى لا تترك الطريق. يعني ممكن واحد ينتصر في معركة ثم يترك بقية المعارك، حتى مش بس في معركة، في عبادة، إنه يجتهد في رمضان ثم لا يثبت بعد رمضان، يعني اجتهد وعبد ربنا ودعا إلى الله ثم ينتكس بعد ذلك والعياذ بالله. فبعد قبل النصرة تحتاج إلى تثبيت، وبعد الانتصار تحتاج إلى تثبيت. كلمة يثبت أقدامكم في مشهد طيران الرقاب والقتل والدماء، الثبات عزيز ولا يكون إلا من الله، ثبات الأقدام ولا يصيبها الوهن في هذا المعركة، في هذه المعركة الشرسة تحتاج فيها إلى توكل وعون من الله سبحانه وتعالى. يثبت أقدامكم. أما الذين كفروا، عكس الثبات التعس، التعس السقوط على الوجه وعدم الثبات، والذين كفروا عكس بقى، تجد كلها مقارنات، مؤمنين وكفار، دي لهم ثواب ودي لهم ثواب للإيمان، وجزاء الكفار عكس بعض، دول لن يضل أعمالهم ودول أضل أعمالهم، دول ثبتهم الله ودول تعس لهم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، تكرار تاني وأضل أعمالهم، وبعدين بعدها أحبط أعمالهم. تكرار الأعمال معناه أن الكفار مستمرين في الأعمال، وعناية الله ورعاية الله لأهل الإيمان مستمرة، وخذان الأهل الكفار مستمر، ذلك بأنهم لماذا أضلهم الله؟ كرهوا ما أنزل الله. الآية دي لوحدها عايزة درس، بس عشان الوقت، في ناس مش عايزة شرع، كره القرآن، تقول له قال الله تعالى، لا مش عايز أسمع. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، سورة الزمر في مقدمة أصلا آل حميم الزمر. هو كاره ما أنزل الله والعياذ بالله، دول أحبط أعمالهم. بعض المتأخرين ذكر أن الحبوط أعلى من الضلال، وأن الضلال أشبه بالتيه، والحبوط الحبوط هلاك واختفاء. يعني زي ما هم بيزودوا في العدة والعتاد والأعمال، في مقابلة الجزاء من ربنا بيزداد قصاده، هم بيدرجوا بيستعلوا فيجي العذاب زيادة. أحبط أعمالهم والحبوط الهلاك، والدابة اللي تأكل شيء تظنه مفيدا فيؤدي إلى مرض يؤدي إلى هلاكها، هؤلاء الكفار بيعملوا حاجة معتقد أن هي تنفعه وتكون فيها هلاكه، فيها هلاك فيها في هذا الشيء هلاكه والعياذ بالله. هؤلاء الكفار دعوة إلى أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أيها الكافر المعاند الصد عن سبيله، هل أنت أقوى من فرعون أم من قوم عاد؟ دمر الله عليهم الذين سبقوك وظنوا وقالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله بالريح بالهواء. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليها. احنا قلنا هناك منهم نزع النصر منهم أو الانتقام، هنا عليها أن العذاب بينزل في استعلاء، على بتجي معنى الاستعلاء والإحاطة عليهم. وللكافرين أمثالها، ومش للكافرين مثلها، أمثال يعني العذاب كان أنواع، مرة بالصيحة ومرة بالريح ومرة بقلب القرية، وممكن أنواع العذاب يعني لا يحصيها الإنسان عد. فأحيانا الكافر الصد عن سبيله يظن أن العذاب هيجيله من هنا، لا يجيله من حتة تانية، أحيانا معتقد أنه هيجيله من الصيحة، يجيله من الريح، معتقد أنه هيجيله من الريح، يجيله من داخله، من بعوضة، من سد يسقط عليه، من أقرب الناس إليه يقوم بطعنه. أيا كان العذاب قد يأتيه أحاط الله عز وجل بهم، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جات له منين؟ وقذف في قلوبهم رعب، تأتيه من داخله. والكافرين أمثالها. آية جميلة قوي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إحساس إن إنسان عارف، لما كان في أحد الدعاء بيذكر مثلا يقول تخيل لما طالب في المدرسة يقول هات ولي أمرك، ويقول ما عنديش، حدش بيهتم بيه في الدنيا دي ملحوقة، لكن في الدين مفيش حد بيتولاه. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، لذلك أعلى صور الولاية. حد يقول ليه إزاي الله مولى الذين آمنوا ونحن نقتل ونحن نعذب ونحن نسجن ونحن نشرد؟ ارى الآية اللي بعدها، أعلى صور الولاية في الآخرة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة. خليش تفكيرك دنيوي، أعلى صور الولاية أن يدخلك الجنات. لذلك هنا الولاية جت بعدها الآخرة. الولاية جت في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا، إيه صور الولاية؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. سورة الأعراف، إن ولي الله، إيه صور الولاية؟ الذي نزل الكتاب. يبقى احنا عندنا ثلاث صور من الولاية، إنزال الكتاب في الأعراف، يخرجك بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، فتظل على النور وتموت على النور حتى تدخل الجنة في سورة محمد، سورة اللي فيها مواطن الولاية. يبقى ما حدش يقول لك ربنا مش لا يتولاني الله، أنا الله ربنا مش متولى أموري. أنت تتكلم عن الدنيا، ربنا قال بعدها إن لكل تفكير دنيوي يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ده واحد والعياذ بالله يريد أن ينزل إلى مرتبة الأنعام، يعني اللي معتقد إن ولاية الله له إنه يأكل كويس ويشرب كويس، دي ولاية الله للأنعام، دي معاملة ربنا للأنعام، ده اللي هي الولاية العامة الرب. لذلك الولاية جت بمعنى الولاية العامة، ردوا إلى مولاهم إلى مولاهم الحق، يعني ولاية الله اللي هي العامة، في ولاية خاصة لأهل الإيمان. ذلك وهنا نفي الولاية الخاصة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا اطمئنان وأن الكافرين لا مولى لهم، تثبيت لأهل الإيمان وخذلان للكافرين. إن الله تأكيد أعلى صور الولاية، يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات ممكن ده لفظ عام، ممكن يفسر بحسب سياقه في القرآن، فممكن يأتي بمعنى الجهاد، ممكن يأتي بمعنى إصلاح ذات البين على حسب السياق. إن عمل الصالحات أول ما يدخل في هذا المعنى الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، ثم كل الصالحات بعد ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار. أما الذين كفروا لا يتولاهم الله، يتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، سورة الحجر، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يبقى خذلان الله للكفار يأتي عن طريق أن يتركهم يتمتعون، مش أنه يهلكهم سريعا زي ما ذكرنا في لانتصر منهم. والذين كفروا يتمتعون، صفة المضارع، ممكن يعودوا كده فترة طويلة، ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم، لا نظر لهم ولا فكر. وحتى الإمام ابن عطية حاول هنا يحلل أن التشبيه مش معناه أنه بيأكل زي ما تأكل الأنعام، طب ما أي حد بيأكل، العالم والجاهل بيأكل، لكن يأكل أكلا يستفرغ فيه وسعه ولا يعمل فيه عقله، بمعنى ان واحد كل همه في الحياه انه ياكل ويشرب كويس وبس. طب الدين مش مهم، طب الصلاه مش مهم، طب التوحيد والايمان مش مهم، وان معيار التفاضل بين الناس وبين بعضهم البعض عن طريق الاكل والشرب، ودي مصيبه، ده تفكير الانعام، ده نزول الى مرتبه بعيدا عن الانسانيه. فالكافرين وصفهم الله انهم ياكلون كما تاكل الانعام دون تدبر. لذلك ربنا قال فلينظر الانسان، سوره عبسه، فلينظر الانسان الى طعامه قبل ان تاكل، لابد ان تنظر أن صبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. المصير النهائي النار، لم يغني عنهم الأكل، لم يغني عنهم التمتع، يؤتى بأنعم أهل الدنيا هو من أهل النار، ثم يغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل ذقت نعيما قط، هل تذكر شيئا من الأكل والنعيم والتمتع، يقول لا والله يا رب، ماذا ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. سورة الشعراء. وكأي من قرية، دي الولاية الأخروية كانت في إدخال الجنات. أما الولاية الدنيوية أن الله سبحانه وتعالى بالرغم من إخراج قومك لك إلا أن الله نصرك عليهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، ذلك قالوا ده مكة، أخرجتك التي أخرجتك، كأن القرية كلها أخرجته، كأن القرية كلها سهمت في ذلك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. في هنا مبحث ممكن قد يطول، عشان كده اقوله سريعا واحلكم يعني على مصادر، او اللي عايز يعني يرجع للتفاسير. ربنا بيقول وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. طيب هل هم اخرجوه ولا هو اللي خرج؟ طب اصلا الكفار في الاول، عشان سريعا كده، هم كانوا عايزين يخرجوه من مكه، اذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك، ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله. يبقى أحد الوسائل أنه عايز يخرجك. طيب هما في الأول كانوا عايزين يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل أن يكون له وجه، قبل أن يكون له منع، فلما كان له وجه وكان له منع وإذا خرج سينتشر الدين، قالوا لا مش عايزين نخرجك. يبقى المقصود بكلمة أخرجتك بأخلاقهم وبعنادهم وبإصرارهم جعلوك تخرج وتبحث عن مكان آخر، لكن هم في الآخر ما كانوش عايزين يخرجوه، ده هم كانوا عايزين يقتلوه، بل حازنوا لخروجه من مكة صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وبعد المقارنة بين من كان على بينة ومن زين له سوء عمله.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
يبقى قلنا في مقارنة بين اللي كان على بينة، فمن كان على حرف تمكن، على بينة، لابد ان العامل لدين الله والمجاهد واللي بيبذل والداعية لازم يكون على بينة مما يفعل، لان اي شبهه ممكن تخليها تذبذب، لان الداعيه بيبذل وبيضحي، المجاهد بيبذل وبيضحي وبيبذل، فحتى لا يتردد في وقت البذل ولا يلتفت الى ما بذله، يقول ايه ده انا ضيعت عمري ولا ايه، انا اتضحك عليا ولا ايه، انا بذلت كتير وانا طلعت غلط، حتى لا يصل الى هذه المرحله من التشتت الذي يريدها اهل الكفر له، لابد ان يكون على بينه. فمن كان على بينه الثاني بيضحكوا عليه ازاي، والشيطان بيضحك عليه ازاي، ان يزين له سوء عمل حتى يستمر الى النهايه. يبقى في واحد حتى تستمر المعركه، في واحد على بينه وفي واحد مزين له. واتبعوا اهواهم، اخر كلمه في الكلام عن فريق الكفار واتبعوا اهواهم. السوره اتكلمت عن ثلاث فرق، وبعدين هتجمل في الاخر ان كلهم صدوا عن سبيل الله ولهم عقاب في البيان الختامي للسوره. في ثلاث فرق، كفار ومنافقين ويهود بينهم تعاون مع المنافقين. هنا ختم الكلام على الكفار الصادين عن سبيل الله كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواهم. الكلام عن بعد كده ثواب المؤمنين، وبعد كده الكلام عن المنافقين ومنهم من يستمع اليك. غالب الكلام عن المنافقين في القران بيجي ان هم ومن الناس، فريق دايما بيدخل ضمن الناس. هنا من الاول الذين كفروا صدوا عن سبيل الله واضحين، في كفار واضحين، في منافقين بيكونوا ضمن الناس فبيجي معها ومنهم ومن الناس. طب قبل ما نروح للمنافقين عايزين نكمل في الطريق، الطريق صعب. ان تستشعر ثوابك في الجنه، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل تقارن بين هذه الانهار المتعددة والجنة والمغفرة ما بين واحد خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم؟ الاول نتكلم عن ثواب الله. الملاحظ هنا ان الايات دي لم تأتي الا في هذه السورة، بمعنى التفصيل في الانهار، ومش بس انهار من ماء وخمر ولبن وعسل، لا، كل صنف من هذه الاصناف الطيبه معاه وصف مقيد له، ماء غير آسن، وعسل مصفى، وخمر لذة اي ايضا خالي من العيوب، ولبن لم يتغير طعم. نجد ان الرابط بين الاربع اصناف هنا ان هذه الانهار محفوظه من التغير وخاليه من الاكدار، فالجزاء من جنس العمل. المجاهد كانت حياته مليئه بالاكدار، وكان لم يستطع ان يحافظ على ماله وضحى بنفسه، فياتيه رزق جزاء من جنس العمل خالي من الاكدار ومحافظ عليه، جزاء من جنس العمل. او المجاهد، او الرابط الثاني، المجاهد كانت حياته خالصه صافيه لله من اي كدر، ما كانش فيها شائبه، حتى القتال لم يكن حميه ولم يكن مجرد انفه، لا، كان القتال في سبيل الله. وهنا خطورة ان مش اي قتال، مش اي حد يضحك عليه، لا، القتال لابد ان يكون خالصا في سبيل الله، لا يكون تحت راية عمية، يكون خالصا في سبيل الله لنصرة دين الله بعيد عن الاغراض والاهواء والشهوات. فحينما كان القتال صافيا خالصا والمجاهدة في سبيل الله كانت صافية من الشوائب، كان الثواب صافيا خالصا. فإما ان حياته كانت مليئة بالاقدار والمنغصات، وكان أصلح الله باله بالرغم من وجودها في الدنيا، في الآخرة يأتي ثواب صافي مصفى من كل الأكدار والشوائب، محفوظ كما حفظ دينه لم يغيره ولم يبدل إلى أن مات. ومنهم اللي هي في سورة الأحزاب، وما بدلوا تبديلا، أنه لم يبدل ولم يغير، ده صنف من الناس حافظ على دينه ومات ولم يبدل ولم يغير، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كذلك يأتيه الرزق غير مبدل ومحافظ عليه. لاحظ عقاب الكفار، كانوا يأكلون، هو اللي بيأكل ويتمتع، كما يتمتعون ويأكلون، هو اللي كان بيأكل، عذابه سقوا غصب عنه ماء حميما، وعكس التمتع قطع أمعاءهم. يبقى الأكل والتمتع الجزاء من جنس العمل، لأنه طبعا كان في غير دين الله سبحانه وتعالى ولم يكن في مرضات الله، كان العقاب أنه سقوا غصب عنه ماء حميما قطع أمعاءهم. هنا انتهى ثواب المؤمنين، بدأ صنف جديد المنافقين. وأول مشهد للمنافقين، أول مشهد للكفار في أرض المعركة بيصدوا عن سبيل الله. أول مشهد للمنافقين يا ترى فين؟ يا ترى في صف الكفار بيقتلوا؟ يا ترى مثلا بيحاربوا المؤمنين؟ لا لا لا، قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليه. آخر مكان ممكن تتوقع أن يكون فيه المنافقين إن هم قاعدين بيحضروا مجلس علم للنبي صلى الله عليه وسلم. مشهد عجيب جدا، مكان غريب جدا، يعني أنت ممكن متوقع مثلا انك تشوف المنافق في برنامج بيبث شبهات على المسلمين، ده مكان طبيعي وبنشوفه على طول. او ان هو في صف الكفار او رايح يسلم على واحد يهودي وبيبوس راسه او بيخطط مع اليهود، وزي ما هيجي لنا المشهد ده ان هو بيخططوا مع اليهود وهيفتضحوا. اول مشهد للمنافق قبل الفضيحه هو هيجي دلوقتي ايه هتفضح المنافق، ودي ان شاء الله ممكن اجيلها الحلقه القادمه. وكان في درس طويل بعنوان متى يتكلم المنافقون او متى يظهر المنافقون، لان المنافق دايما مستخبي عايش في النفق، عايش في النفق. امتى بيظهر؟ في احداث معينه يقدره الله ليظهر. وربنا قال في السورة دي برضو بيفضلوا يحاولوا يستخبوا، لكن ولا تعرف أنهم مهما حاول يستخبه هتعرفوا بلحن القول. طب مشهد انت قاعد بتبص المجلس هنا مثلا متفاجئ ان في منافقين قاعدين مستخبيين، واحد عامل نفسه بيسمع، مش منهم من يسمع اليك، منهم من يستمع اليك، بيتظاهر بالانصات والاستماع وقاعد بقى بالكشكول وقاعد كأنه قاعد بيكتب ومركز، حتى اذا خرجوا من عندك يروح يسأل علماء الصحابة ويسأل بعض صغار الصحابة. وكان ابن عباس يقول أنا ممن سئل، يروح يقول له إيه ماذا قال أنفة وكان بيقول إيه. بعضهم قال إنه كان قاعد، ما قالش المعنى اللي أنا قلت إنه هو يستمع بمعنى مركز، قال كان قاعد غير مبالي، فبيخرج يقول هو كان بيقول إيه، وإن دي علامة استهتار. أو وده الأوقع والله أعلم يعني إنه كان بيتظاهر بالاستماع، فلما يخرج يقول إيه هو إيه قيمة الكلام ده، حاسس إن الكلام ده ملوش لازمة يعني، والعياذ بالله يعني ايه بيشكك. ذلك نؤكد العامل لدين الله لابد ان يكون على بينه من امره حتى لا يتذبذب. التشكيك بياتي من الكافرين وياتي من المنافقين. المنافق ممكن يشككه ان يقول لك وريني كده انتوا عندكم ايه، اقرا عليه القران او قول لي كده دروس، فيسمع ويعمل نفسه مركز ويسال لك انا مش هو قال ايه، انا مش شايف اي كلام مهم. فكلمه ماذا قال انفا اما الاستفهام ده غرضه التشكيك او غرضه اظهار عدم المبالاه، ان لا ابالي بما يقول. فإما قالها تشكيكا أو استهزاء واستخفافا، يبقى ده غرض الاثنين، إنه يجعل لو هو خاصة قامة كبيرة تحضر ويشعر بنوع من اللامبالاة، ده ممكن يوهن في بعض ضعاف الإيمان. أو إن واحد قامة دنيوية ويحضر وبعدين يتساءل ما قيمة هذا الكلام، هذا الكلام لا قيمة له. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا، يعني يفضل قاعد لغاية لما يخرج، خرجوا من عندك يروح يسأل أهل العلم تحديدا عشان يشككهم، لأنه عارف أنه لو شكك أهل العلم البقية لهم تبع. قالوا مش لأي حد، للذين أوتوا العلم أعطاهم الله العلم. ماذا قال أنفا؟ فربنا بيقول هؤلاء لم يؤتوا من قبل قلة العلم المطروح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله العلم. أمال من إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم ينفذ العلم إلى قلوبهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نفس اللفظ اللي جمع الكفار تكرر تاني، واتبعوا أهواءهم. أما الذين اهتدوا، واهتدوا في نوع من المشقة والبذل جاهد عشان يصل، الذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. مين اللي زادهم هدى؟ مين الفاعل هنا؟ كتير من أهل العلم قال زادهم أي الله سبحانه وتعالى، لما جاهد وصبر وصابر وحضر مجلس العلم وطبق العلم ده بأنه جاهد في سبيل الله وبذل زادهم هدى. يبقى اللي عايز يزداد هدى يعمل إيه؟ يسمع ويطبق، يستمع يركز مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله الأول ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يطبق، ده زادهم هدى. بعض العلماء أشار إلى معنى في نوع من اللطافة، يعني قال زادهم هدى أي كلام المنافقين زادهم إيمانا. يعني أحيانا يجي الكافر زي ما في سورة أو المنافق زي في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، عايز يخوفهم فزادهم ايمان، يقول له والله انت زودت لي ايماني، والله انا كنت محتاج كان في ناس الكلام ده بيضعفه. او هنا يجي واحد يقول له شبهه، يقول له يا ده الشبهه دي فتحت لي افاق في فهم الدين، هذا الدين عظيم، ده انا استفدت جدا من الشبهه بتاعتك دي، انا مش عارف اقول لك ايه. فاحيانا كلام المنافقين لاهل العلم يزيدهم هدى، وان كان الراجح عشان الضمائر ما يحصلش فيها انفصال زادهم الله هدى واتاهم الله تقوى. فهل ينظرون هؤلاء الكفار والمنافقين، او الخطاب للمنافقين، هل ينظرون اي هل ينتظرون إلا الساعة؟ تذكير لهم الكفار كان التذكير لهم أن يسيروا في الأرض، المنافقين كان التذكير لهم أن يتذكروا الدار الآخرة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها. لو هو مستني يتوب قبل الموت أو يوم القيامة، مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فأن لهم إذا جاءتهم ذكرهم. ركزوا معايا في الجملة دي، نحاول نختم بها بالآية بعدها. يعني فأن لهم إذا جاءتهم ذكرهم، إما المعنى فأن هي ركز معايا، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، إما المعنى فأن لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، يعني ذكراهم دي ورا كلمة فأن لهم، أي فأن لهم الذكرى أي لن تنفعهم الذكرى إذا جاء الموت، أو إذا جاءت الساعة. تاني، بالقول الأول معناه ما قيمة أن تتذكر إذا جاءك الموت؟ ما قيمة قول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل عند رؤيته ملك الموت؟ لا قيمة له. ما قيمة هذا التذكر عند مجيء الموت؟ يبقى إذا جاءتهم، أي إذا جاءتهم الساعة، لا قيمة لتذكرهم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي كيف لهم أن يتوبوا وكيف لا يتوبوا وقد جاءتهم التذكرة ووصلت إليهم. جاءتهم الذكرى، هنا فاعل جاءتهم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتهم الآيات، وبالرغم من ذلك أعرضوا عنه، فكيف يلتفتون وكيف يعرضون؟ يبقى إما جاءتهم الذكرى أو جاءتهم الساعة لن تنفعهم الذكرى. في الخلاصة يعني أن معنى الآية كيف تستمرون على الإعراض وقد اقترب أجلكم واقتربت الساعة، في الآخر أعرض عن هؤلاء واستمر أنت في العلم وعلم المؤمنين، فاعلم فلا تنشغل بهم، لأن هؤلاء كانوا يشككون في العلم، فاستمر أنت بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خلاف طويل ما معنى كلمة ذنبك، هل التقصير أو اللي في حقه خلاف في حقه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى؟ واستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، دي بشرة أن يستغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده أيضا دلالة أن زي ما ربنا طوال السورة أخبرنا أنه بيكفر سيئات العاملين لدين الله وبيكفر عنهم سيئاتهم، وحتى في آية الثواب اللي في الجنة قال ربنا سبحانه وتعالى لهم فيها من كل ثمرات ومغفرة، تكرار كلمة كفر السيئات والمغفرة مع المجاهد، أن المجاهد ليس معصوما، أن الداعية ليس معصوما، أن العامل لدين الله ليس معصوما. نحاول نعمل درس إن شاء الله اسمه بشرية العاملين دين الله، أنه بشر يصيب ويخطئ، فنغفر له خطأه ونصحح الخطأ، نقول لا نقره على خطأه، فالحق هو أحب إلينا منه، ولكن لا نهدمه ولا يعني نفرح بهذا الخطأ. المنافقين يفرحون بخطأ الدعاء ويفرحون بخطأ المجاهدين، المؤمن لا يفرح بذلك، يغفر له ونستغفر له. أخوك لما يغلط استغفر له، واستغفر تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر الله له، بأمر الله له سبحانه وتعالى، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، سواء متقلب أهل الإيمان ومثواهم أو متقلب المنافقين، الله مطلع على كل هذه الأحوال. ثم تأتي الآية التي تليها، متى يفتضح المنافقون، هذا ما سنذكره بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.